سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث له سبب ومناسبة تشبه ما نحن فيه، وهو أنه كان فيه تحزب وفتنة وتهيئ للخروج على الولاية وتحمس، وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينهى الناس عن هذا ويذكر لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعقود، في طاعة ولاة الأمور، خطورة الغدر. وكان يحدث رضي الله عنهما في مجالسه، يحدث الناس وينشر السنة، فكان يأتيه المعترض من أهل العجلة ومن أهل التحزب والجهل والجفاء، يقول: يا ابن عمر، ألا تجاهد إني تخرج معنا على ما نريد؟ جهاد المخالف للشرع. فكان يجيب يقول: جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة، وأنتم تريدون أن نجاهد حتى تكون فتنة، يعني ما نوافقكم ولا تؤملون منا هذا أصلا. وبعد وقت يأتيه آخر يقول: ابن عمر، ألا تجاهد؟ يعني لا تحدث، قم جاهد. فيرفع رأسه إليه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. يعني الجهاد ليس ركنا من أركان الإسلام، حتى ألام إذا تركته. فهذا يقول في معرض الرد على هؤلاء. وهذا الحديث فيه بيان دعائم الإسلام التي يقوم عليها، وأنها هذه الفرائض والشعائر الخمس العظيمة. أولها توحيد الله عز وجل كما فسرت شهادة لا إله إلا الله في الرواية الأخرى: أن تعبد الله ولا تشرك به. في رواية: أن يوحد الله، يوحد الله. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول على إخلاص العبادة لله والتعبد لله تعالى بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته وسنته. والثاني إقام الصلاة، المداومة عليها والمحافظة عليها والإتيان بها كاملة الشروط والواجبات والأركان والمستحبات والمداومة عليها في الأوقات ومع الجماعات، وتكميلها بالنوافل المستحبات، لأن الصلاة هي التوحيد الفعلي القولي الحالي، ولا فيه مظهر في الإلحاح على الله عز وجل بالتعبد له والذل له والاحتياج إليه والإلحاح عليه جل وعلا مثل الصلاة. فإنك تعبد الله عز وجل قائما راكعا ورافعا وساجدا وجالسا وساجدا وجالسا ومسلما وفارغ بعد الفراغ من الصلاة بالذكر، ما فيه مظهر إلحاح على الله عز وجل وافتقار إليه، وإلحاح عليه في طلب البغية مثل الصلاة أبدا. هي مظهر التوحيد، تحقيق التوحيد، وعلامة الإسلام، علامة الذل والخضوع التام لله عز وجل، امتهان النفس من أجل الله جل وعلا، ولا فيه أظهر من كونه يعفر وجهه بالتراب، أشرف أعضاء جسمه يعفره في الأرض ويرغمه، يرغم أنفه، التواضع والذل لله جل وعلا، والتلذذ بمناجاة الله جل وعلا. كان من السلف من إذا صلى انشغل بصلاته حتى لو وقع جانب المسجد ما تحرك ما اضطرب، وحتى يأتي الطير ويقع على ظهره يظن أنه أثاث ما أنه في روح، وحتى يظن فيه أنه ارتكب جرما عظيما يعدل قتل النفس بغير حق من شدة عنايتهم الصلاة. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة اللهم لا تقطع بفضل وطرنا بفضل الله ورحمة الله وصيب النافع. فهذا أمر الصلاة عظيم جدا. ثاني إيتاء الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة يعني الإتيان بها على أكمل الوجوه وأحسنها، والتعهد بالمحافظة عليها والعناية بها والاهتمام بشأنها وتكميلها بما شرع الله عز وجل مما يكملها. شبه الصلاة بالبناء الذي يقام على أحسن وجوه بما يحتاج من قواعد ومن أعمدة ومن ألوان وغير ذلك. وإيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة لمستحقها، إيتاء يعني باختيار وطيب نفس وغنى نفس عن المبذول، واغتباط بأن الله عز وجل وفقك لبذلها سخية بها نفسك راحما بها مستحقها راجيا من الله مؤمنا له مزيد منه مزيد الفضل والخلف مع رفعة الدرجة وكرم المثوبة. سماه إيتاء إعطاء، ومن ذلك أنك تسلمها لمستحقها ولا تذل ولا تهينه ولا تمن عليه ولا تترفع بذلك ولا تراعي الناس، حتى أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله ومن أظل إلا ظله، جعل الله إياكم منهم، رجلا صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة الإخلاص والعناية. والزكاة توحيد لله جل وعلا بالمال، الصلاة توحيد بالأقوال والأفعال والأحوال، والزكاة توحيد بالمال، وهذه الثلاثة هي أصول الديانات السماوية كلها الشرائع، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم، يعني الدين مستقيم. فدل ذلك على عظم شأن هذه الأركان الثلاثة، فتسمى أثاث الإسلام، قواعده العظيمة وأسسه المكينة. فلا حظ في الإسلام لمن ضيع واحدة من هذه الثلاثة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فجعل الإتيان بها عاصما للدم والمال وتركها موجبا للقتال حتى يرغم، إما أن يرغم على الصلاة أو يقتل ويكفي الله المسلمين شره، لأنه إذا جاهر بهذا صار فتنة، ضعف الدين والعلم من المسلمين وصار شماتة لأعداء الدين. فهذه أسس الإسلام. ولهذا تذكر هذه الثلاث تذكر في التنزيل الحكيم في دعوات المرسلين والنبيين عليه الصلاة والسلام للأمم، ويبين عظم ثوابها وما يترتب عليها من الخير في العاجل والعاجل، وتذكر عقوباتها وما يترتب عليها من الفتن والشر والإثم في الدنيا والآخرة. هذه أثافي الإسلام، قواعد الإسلام العظيمة المكينة الأصيلة. فهي توحيد الله عز وجل بالمال، أنك تبذل المال الذي هو قرين النفس وقرين الدم ابتغاء وجه الله، حتى أنك ترى أن الفضل لمن أخذ منك لا لك عليه، الفضل له عليك، وتحمد الله عز وجل أن قيضه لك حتى تبرئ ذمتك وتؤدي ما وجب عليك وتنجح في امتحان ربك وتعين أخاك على طاعة الله وتستره عن الذلة والحاجة للخلق فتواسيه بنفسك ومالك. هذا إيتاء الزكاة. فلا تحقره ولا تستصغره ولا تمنن عليه ولا تستثقل في إعطائه ولا تنقبض نفسك، بل تكون منشرحة، النفس منشرحة وطيبة متفائلة، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فشأن الزكاة عظيم في الإسلام، ولذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم مع الصديق رضي الله عنه على قتال مانع الزكاة مطلقا، ما فرقوا بين من منعها جحودا ولا من منعها بخلا ولا من منعها شبهة يقول هذه تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تدفع لغيره، ولا من قال هذه جزية، كلهم قاتلوا. وهذا يدل على عظم موقع الزكاة في الإسلام. ولذا قال الصديق رضي الله عنه إنها قرينتها، قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، عقال البعير، أو قال عناقا كان يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. فشرح الله تعالى صدور الصحابة رضي الله عنهم لهذا الموقف الشجاع الواضح البين المقرون بالحجة، وأجمعوا على قتال مانع الزكاة تحت راية الصديق رضي الله عنه، حتى هدى الله من هدى منهم وأرغم أنف من استكبر وعانت. الرابع الصيام، صيام رمضان، الصيام المحدد بالفريضة، صيام رمضان الشهر كاملا من رؤية هلال دخوله إلى رؤية هلال خروجه أو أكمل العدة. فهذا توحيد لله جل وعلا أيضا بالترك، أن تترك ما تحبه نفسك وما تميل إليه من أجل الله جل وعلا، مغتبطا بتوفيق الله لك لترك هذا، ومستمتعا بالصيام متلذذا به مستعينا به على الطاعة ومغتبطا بأنه وصف التقوى يتحقق فيك وأنه ما فرضه ما شرعه الله إلا لمصلحة كاملة وراجحة. وهكذا كل ما أمر الله تعالى به فإن مصلحته كاملة لك يعني أو راجحة، كل ما نهى الله تعالى عنه فإن مفسدته كاملة أو راجحة. فتصوم وأنت مغتبط وأنت مسرور وأنت منشرح الصدر، ترى أن المنة لله جل وعلا عليك أن جعلك من الصائمين، وهذا ابتلاء من الله لك بمجاهدة النفس. والله تعالى يقول ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا ولا يفتنون قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله صدق ولا يعلم أن الكاذبين. فهذا أمر عظيم، فلذلك استحق الصوم أن يكون أيضا عمودا من أعمدة الإسلام، قاعدة من قواعده العظام. ومثل هذا الحج مرة في العمر الواجب، وما زاد فهو خير لك على وفق الشرع. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ليس الحجة المبرورة جزاء للجنة، والحج مظهر جماعي للأمة يدل على قوة الإيمان في النفوس وعلى الاستعداد للتضحية ابتغاء مرضات الله، وعلى التعاون على ما فيه إغاظة لأعداء الله ونشر الدين وإظهاره بما يغري عامة الناس إلى الدخول فيه والانتساب إليه. ولهذا جعلت فريضة الجهاد فريضة حتمية على الأمة كل سنة، على الفرد مرة في العمر وما زاد فهو خير له، لكن على الأمة فريضة حتمية لا بد أن تقام كل سنة. وهذا فيه مخاطرة بالنفس، في بذل المال، في إظهار التوحيد وإشهار التوحيد، وفي إعلان ذكر الله جل وعلا، وفي إظهار الزهد في الدنيا والتقلل منها، حتى أن الإنسان يلبس ملابس تشبه الأكفان، أن الدنيا لا تسوى شيء في جنب حق الله جل وعلا عليه. مظهر عظيم، مظهر عظيم، فيه مصالح وفي حكم. ولذلك قال تعالى ليشهدوا منافع له، منافع شخصية ومنافع عامة للمجتمع ومنافع للدين، إظهار الدين، وهو من أعظم وسائل التفقه في الدين الحج ورحلة الحج. رحلة الحج مباركة ميمونة جدا، ويحصل فيه من تعليم الناس وإظهار الشعائر فيه في موسمه ما لا يكون في غيره. ولهذا تظهر الصلاة، يظهر التوحيد، يظهر الذكر، تظهر قراءة القرآن، يظهر الإنفاق، يظهر الصوم، يظهر البذل ابتغاء وجه الله، يظهر النسك، كل أمور الدين تجتمع في الحج. مظهر عام، مظهر عظيم، مظهر مهيب لمن راعى حقه وراعى الحكمة من شرعيته. أنت أدى الذي عليك ولا عليك من الناس إذا قصروا، لكن هكذا. فالحج تشريف وليس تكليف، ولهذا جعل ثوابه ثواب الجهاد في سبيل الله لما فيه من بذل النفس والمال، لما فيه من التعرض للمخاطر، ولما فيه من إظهار الأمر العام، إظهار عز الإسلام وإظهار قيمة الإسلام في نفوس أهله وهداية الخلق للحق. وجعل الله عز وجل إقامة هذه الشعائر العظيمة سببا في بقاء الإسلام ودوامه ولفت نظر الناس إليه ونشره بين العالمين وإرهاب أعداء الدين هؤلاء الذين يحضرون الحج جزء منهم العشر أو ربع العشر يكفي للنصر، لن يغلب 12,000 من قلة. تصور 3,000,000، 12,000 منهم يجاهدوا في سبيل الله لن يغلبوا من قلة، ينصرهم الله عز وجل. فكيف بهذا العدد لو اجتمع نصفه على الجهاد في سبيل الله؟ يكتسح الأرض كلها. تهاب الأمم وتخضع تذل وتنقاد، ففيه الرغبة بحيث الناس يحبون المظهر هذا ويعظمونه، وفيها الرهبة الذي هو القوة اللي وراها المظهر. فالحج من الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، فبني الإسلام على هذه القواعد العظيمة. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذه القواعد، وأنه لا بد أن تؤدى على الوجه الشرعي، ويكمل النقص ويسد الخلل ويستغفر من التقصير، ويحقق البر والإحسان فيها، تؤدى على أكمل وجوه المستطاعة. كل هذه الأركان العظيمة، والأركان الأربعة تطبيق لمدلول الشهادتين ومقتضى الشهادتين، الذي هو الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية، والتعبد له بما شرع بالاستقامة على أصل مشروعية، وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أداء ما شرع الله تعالى خالصا لوجهه على السنة في الأداء والكيفية. فيحقق بذلك بهذه الأركان الأربعة الرضا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول، يعني أسوة وإمامة. فهذا دين الله عز وجل. فبعد هذا الإيضاح اللي سمعتم، إذا رأيت من يترك الصلاة ما قيمة الإسلام عنده وهو يترك الصلاة؟ ما للإسلام قيمة عنده؟ لو كان له قيمة ما ترك الصلاة. من ترك الحج نفس الشيء. تدرون أنه في السنين الماضية كان في أناس مجاورين المسجد الحرام مقابلين له ما يحجون، يبلغ أحدهم 70 سنة ما يحج. ليش؟ والله موسم، السنة هذه موسم ما نستطيع تجارة، يعني فيترك الفريضة من أجل التجارة. من الذي يرزقك؟ والله رزقك بيده، فتطلب الرزق منه وأنت تعصيه. ما قيمة هذا اللي شاهد الحجاج يأتون من مشارق الأرض ومغاربها وما بين ذلك من جميع جهاتها، ويتغربون ويخاطرون ويبذلون وكذا وكذا، ولا يتأثر هو ولا يرق قلبه ليؤدي النسك، مع أنه يؤدي على قدميه في آمن مكان. ما قيمة الإسلام عند هذا اللي مر عليه 60 سنة ما حج؟ صدقون. فهذا أمر عظيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذه الأركان الخمسة هي أعمدة الديانة، ومنها يكون الإسلام، لأنها تحقق الاستسلام لله عز وجل عن اختيار وعن رغبة ورهبة وعن طمع ورجع وعن خوف وتعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. يقول بني الإسلام على خمس، بني الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. هذه أسس الإسلام قواعده. وقد يكون فيه شيء تساهل في الحج أو في الصوم، وهذا يحتمل وهو على صاحبه، لكن الثلاث التوحيد والسنة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه أثاثي الإسلام، قواعد الإسلام، ما يمكن التساهل بواحدة منها، من تساهل فيها فهو إما منافق وإما جافي جاهل مغبون. لذلك لا بد من التنبه لهذا. وهذا الترتيب لهذه الأركان هو على أصل المشروعية، أول شيء الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وعبادته على وفق ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، تحقيق ذلك قولا وعملا في الصلاة، وتيسير ذلك وتحبيبه للناس ودلالة على كرم النفس وطيب انقيادها وحسن ظنها بالله عز وجل جعلت الزكاة امتحان، لأن الإنسان قد يصلي ما شاء الله لكن ما يزكي، فالإنسان يحافظ على ماله أحيانا حتى يغامر بعمره حتى يبخل على ولده، فامتحن بالمال، ثم الصوم وترك المألوف المحبوب ابتغاء وجه الله عز وجل وطمعا في كرم مثوبته في الدنيا والآخرة، ثم الحج المغامرة بالعمر وهو جهاد من لم يتيسر له الجهاد، الحج جعله الله جهادا لمن لم يتيسر له الجهاد، جعله الله مدرسة كل عام للتفقه في الدين حتى أن الشعائر كلها تذكر في الحج ويعرفها القاصي والداني وتطبق أمام الناس، فهذا من حكمة الحكيم العليم جل وعلا وبيان إن هذا الشرع القويم أنه تنزيل من حكيم عليم جل وعلا، وبيان أنه لمصلحة الأمة وأنه نظام الله جل وعلا المكلفين الذي يسعدهم في الدنيا والآخرة ويدفع عنهم الشرور وموجبات الشقوة في العاجلة والآجلة. والله إن الإنسان إذا قرأ هذا الحديث إنه يقف من عظمة دلالته وتأكيده على هذه الشعائر العظيمة التي منها يكون بنيان الإسلام والتي يحفظ بها الإسلام والتي ينقل بها الإسلام للأجيال والتي يغاض بها أعداء الإسلام والتي توثق صلة العبد بربه الملك القدوس السلام، يتحبب إلى ربه جل وعلا تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، أنا عبدك يا ربي وعلى ما تريد مني، فهو حديث عظيم لا تظنون سهل، ترى الناس يقرؤونه قراءة جافة ما يتأملون في دلالات هذه الجمل ومقاصد هذه الشعائر وهذه الفرائض العظيمة والأركان القويمة وما يحصل بالاستقامة عليها من الخيرات الكثيرة التي لا يحصي إلا الله عز وجل، ومن اندفاع الشرور والنقم والعقوبات في الدنيا والآخرة. نعم.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة.
الصادق المصدوق، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، صادق لأنه لا يقول إلا الحق كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمصدوق الذي جاءه الصدق من ربه، قيل له الصدق والحق، فهو صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق من ربه جل وعلا، وربه جل وعلا صدقه على ما دعا الناس إليه وأقره وشهد له بذلك وأعانه ومكنه من مخالفيه وبارك فيه لمن اتبعه، فهو صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. ولذلك من مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة أن تصدقه فيما أخبر، كل ما أخبر تصدقه فيه ما تتردد، إذا ثبت خبره وصلك ما تتردد. ولما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في مكة قبل الهجرة إن صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أسري به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه عرج به من هناك إلى السماوات العلى وأنه رأى جنة المأوى وكذا، صدق ورجع في نفس الليلة، قال إن كان قاله فقد صدق، حق خلاص إن كان قال، وقد قال عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحى. ولما كان ابن عمرو رضي الله عنهما يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض رجال قريش لا تكتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أحوال مختلفة ويتأثر بشر يعني، فتوقف عن الكتابة، فاستغرب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك، فقال هكذا قال اكتب فوالله ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم، فهو صادق صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام والنبيون، وهكذا الصديقون الذين اتبعوا النبي المرسلين يكونوا صادقين، يكونون صادقين ومصدقين، الصادق المصدوق. هذا يخبر ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مبدأ الإنسان، مبدأ خلق الإنسان وأطوار خلقه، وأنه يمر بأحوال ومنتهاه الذي ينتهي إليه، ويوضح ذلك توضيحا جليا، لأنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله جل وعلا، وهذا فيه أبلغ الدعوة للإيمان بالقدر والقضاء والإيمان بالبعث والجزاء. ترى هدفنا كذا، الأول إيمان بالقدر والقضاء الذي هو سبق علم الله عز وجل بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه، وما تكون عليه وما تنتهي إليه، هذا القدر العلم السابق، وأن هذا العلم كتب في الذكر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فعلم الله عز وجل ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ومقتضى ذلك أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الملك لله وحده يدبره سبحانه وتعالى تدبيرا عظيما حكيما دائرا بين عدله وحكمته وفضله أو فضله ورحمته. وأن الناس ينتهون إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم، فهذا الذي سبق به علم الله وجرى به قلمه أحاط بالأشياء كلها، بالأفعال والتروك والخير والشر والماضي والحاضر والمستقبل والنهايات، البدايات والنهايات، كل شيء أحاط الله عز وجل. فسبق به العلم وجرى به القلم، ثم حدث في وقته الذي قدره الله عز وجل بمشيئة الله جل وعلا وخلقه. هذه مرتبة القضاء الأولى، القدر، العلم والكتاب هذا القدر، وهذه الثانية اللي هي إيجاد الشيء في وقته وعلى وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم بقدرة الله عز وجل ومشيئته. هذه مسألة ومرتبة القضاء. وهذا مثال، مثال يعني خلق الإنسان وأطوار خلقه ومصيره، مصير ونهاية، هذا مثال لشيء يسير من تدبير الله عز وجل للملك والخلق، مثال. فلذلك فصل فيه النفس قال إيش؟
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة،
يعني يجمع خلقه في بطن أمه، في رحم أمه، في الرحم، موضع النشأة، موضع الحرث والزرع، ما هو في بطن أمه في الأمعاء في الكرش، لا في الصدر، لا في موضع الذي خلقه الله عز وجل لذلك وجعله من كمال الخلقة ومن مظاهر الحكمة. يجمع خلقه، كيف يجمع خلقه؟ يعني اجتمعت النطفة، النطفتان، نطفة الذكر ونطفة الأنثى، جمعتا في هذا الموضع وأوصلتا إليه بقدرة الله. فهذا القول الأول. والقول الثاني إن النطفة، نطفة الذكر إذا استقلت أو وصلت إلى رحم الأنثى فتلاقت النطفتان، اختلطتا وامتزجتا، تطير في جسم المرأة، في جميع جسم المرأة، ثم تجمع مرة أخرى في موضعها في الرحم، فيجمع خلقه، إما اللقاء بين النطفتين، وإما أنه أثر اللقاء هذا يعم الجسم وتأثر به المرأة أيام الوحم، لأنه قدر أن تنشأ نفس من هذا، من هذه النطف، فيجمع في بطن أمه. هذه المدد أطوار ثلاثة، 40 يوما، وهي نطفة، يعني ظاهرها إنها على ما هي عليه النطفة، والنطفة القطرة اليسيرة يعني، والمراد المني، مني الذكر ومني الأنثى، فهي في مظهرها سائل 40 يوم إذا رؤيت هي على هذه الصورة، لكن لو درست دراسة علمية وبأجهزة وكذا وعولجت تبين أنه صار فيها شيء، لكن لأول وهلة هي كذا على حالها، كأنها على حالها، وهي قد عمل فيها ما عمل. 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، يعني بدأ فيها مظهر التخليق بس، بحيث صارت خيطا أحمر، لأن العلقة مخلوق صغير يكون في الماء من الحشرات طويل يعلق حتى لو شرب الإنسان علق في حلقه وفي معدته سبب له مشاكل صحية، فصارت بمثابة الخيط الضعيف جدا، خيط أحمر ضعيف، هذه العلقة، يعني بدأ فيه التخليق، هذه مرحلة العلقة. المرحلة الثالثة المضغة كما قال تعالى مخلقة وغير مخلقة، يعني هذه العلقة تحولت إلى لحمة، هذا مظهرها، وإلا هي وهي خيط وهي علقة فيها تخليق عظيم يعرفها الاختصاص، فكيف وهي مضغة فيها تخليق؟ ولذلك قال تعالى مخلقة وغير مخلقة، إذا نظرتها لأول وهلة وإذا هي مضغة بقدر ما يمضغ في الفم، يعني مثل بيضة الطائر الصغير، فهذه مضغة، لكن لو رؤية ركز عليها واستعملت المناظير وكذا وكذا لوجدت أنها مخلقة مصورة، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فهي مصورة فيها وجه فيها عين وفيها أنف فيها أذن وفيها يد ورجل وفيها كذا كلها مصورة، لكنها مضغة لو تضغطها تنضغط، لأن ما بعد نشأت فيها العظام ولا صارت العصب والأربطة ولا صار اللحم ولا صار كذا وكذا، فهي في النظر لأول وهلة مضغة، لكنها في التدقيق مخلقة، في ظاهرها أنها غير مخلقة لكن في الواقع أنها مخلقة، ثم بعد ذلك يبدأ النمو ويشب إذا كان أراد الله له ذلك، وإذا لم يرد الله ذلك فيجهض، تغيض الأرحام ترخيه الرحم ويخرج. هذا بيان لعناية الله عز وجل بخلقه عامة، وعنايته جل وعلا بالإنسان الآدمي خاصة، وقد كرمنا بني آدم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود سؤالها الوحيد لعله سوي الخلق، انه يعني حسن الخلق، ما فيه نقص ما فيه تشويه ما فيه كذا، هذا أهم شيء. فالله تعالى صورك في رحم أمك وأكرمك، فهذه الصورة لا تعرضها لعذاب النار وسخط الجبار، أكرمك الله، اجعل ربك يتابع إكرامه لك حتى تبلغ أقرب مكان إليه جل وعلا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أخبر صلى الله عليه وسلم الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن، نسأل الله ذلك. هذا إكرام الله لك في خلقك، فإذا خرجت وعقلت وتعلمت خذ بأسباب مواصلة الإكرام التكريم من الله لخلقك لك حتى تبلغ جواره، هذا اللي تريد، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم ويطيع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، جعلنا الله وإياكم من مجاوريه سبحانه وتعالى ومرافق نبيه صلى الله عليه وسلم، والدينا وشيخنا وزواجنا وذرياتنا وأحبابنا به. تؤذن توكل. حدثني واحد من مشايخي الله يغفر لنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي يقول يقول أنه في وقت الطلب انقطع عن الطلب بأمر من والده رحمه الله لحاجته إليه في عمل كله، وانقطع مدة عدد سنين، كان هو زميل للشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمة الله عليهما، اللي كان رئيس محاكم القصيم، العالم المحدث الزاهد المحدث، يعني المعتني بالحديث الذي يكاد يستظهر مسند الإمام أحمد، وإذا قرئ عليه الحديث 5 أحاديث 10 من المسند أو من رياض الصالحين أو من الترغيب والترهيب وغيره، أول ما يبدأ يسردها سرد كما هي بعدين يعلق عليه. يقول أنه انقطع عن الطلب الشيخ صالح به، ثم رجع وقد توفي الشيخ عمر بن سليم رحمة الله عليه الذي كانوا يدرسون عليه، فقرأ على زميله على الشيخ صالح الخريصي، قرأ على زميله لأنه يوم رجع وإذا هو شيخ الحلقة والمرجع الشرعي. يقول قرأت عليه كتاب الإنصاف في الفقه الحنبلي، قرأت عليه الإنصاف 10 سنين وصلنا للجزء 8 10 سنين ما كملوا، والشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه فقيه، يعني هو من نوادر الفقهاء، له كتاب اسمه السلسبيل في بيان الدليل على زاد المستقنع، وفيه فوائد قيمة جدا، وفيه ترجيحات وفيه لطائف. فأنا جبت هذا على أن الإخوان جزاهم الله خير إذا جوا الدورة متحمسين أنهم ينهون الكتاب، ينهون الكتاب ساعات مثل الدراسات المعاصرة، خذ عدد ساعات وخذ خريجين، لكن هل فقهوا هل تأهلوا؟ هذا يحتاج نظر. آلاف ما حصلوا شيء، وأفرادهم أني تميزوا بالتحصيل العلمي، ما يقاس العلم بعدد الساعات وإنما يقاس بالفهم، الفهم الصحيح وبالحفظ وبالعمل بالعلم والتأثر بالعلم. هذا في كتابكم هذا 40 النووية يوجد له شرح من المؤلف نفسه الإمام النووي رحمه الله، هو شرح 40 النووية، هذا أبلغ ما يكون يعني بالتيسير، في شرح مطبوع للإمام النووي 40 النووية، في كتاب ثاني لطيف وجميل ومركز ومن عالم سلفي الشيخ حماد الأنصاري إسماعيل الأنصاري رحمه الله، إسماعيل الأنصاري، مطبوع شرح 40 نووية، وفي شرح آخر للشيخ صالح المحسن رحمة الله عليه من المعاصرين، توفي كان أستاذ بالجامعة الإسلامية. إذا كانت مسألة قراءة الشرح اللي هي معاني الكلمات أو الشرح الإجمالي أو ما يستفاد من الحديث على قاعدة التعليم، القاعدة التعليمية، ترى هذا بسيط، يعني ممكن سام بليلة يقرأ 40 نووية وشروحه شرحه كامل، تدرون أنكم تقرؤون الكتاب هذا 40 النووية بكامل شرحها في أحد هذه الكتب اللي ذكرتها بليلة واحدة، لكن هذا يكفي؟ ما يكفي. ما يكفي. فلذلك الحضور هذا والإلقاء هذا له خاصية تعطيك الفكرة، تنبهك لبعض الأمور، تحذرك من أشياء، تفهم مقاصد الشريعة، وتفهم تعقل نعمة الله عز وجل عليك بهذا الدين القويم، وأنه الله عز وجل جعله سبيلا لسعادة الدارين لمن تمسك به، قبل ما تمسك به. ولو أردنا أن نتكلم على الحديث كمفردات وما يستفاد مختصر من الجميع ترى ما يأخذ 5 دقائق، صح؟ أقرأ.
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك.
وش قلنا على حديث، على أول حديث هذا؟ إن أحدكم يجمع خلقه، وش فكرة الحديث؟ كلمتين قلنا، جملتين.
الإيمان بالقضاء والقدر،
الإيمان بالقدر والقضاء، بالقدر والقضاء، والتذكير بأمر البعث والجزاء. خلاص. لكن هو الغاية من الإيمان بالقدر والقضاء والتذكير بأمر وشأن البعث والجزاء، حتى يستعد الإنسان، يكون استعداده عن إيمان. نعم.
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح.
طيب، يرسل إليه الملك، متى يرسل الملك؟ يرسل الملك مرتين، هذا ظاهر في النصوص الشرعية. المرة الأولى إذا مضت على النطفة 42 ليلة، يزور الملك النطفة ويؤمر بكتابة 4، بعمره وعمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد، هي الخامسة، مستقبل. هذه المرة. المرة الثانية إذا بلغ 14 و10، في خلال المدة هذه يزوره الملك وينفخ فيه الروح، ويكتب أو يسأل، ولعله في التفصيل، ما عمره، كم يعني، ما رزقه، ما أجله، ما عمله، ما أجله، شقي أو سعيد. فيقال له كذا وكذا، وفي رواية أنه يقال انظر إلى كتاب الذكر اللي هو اللوح المحفوظ، فينقل منه هذه الأشياء. وهذا يدل على أن الله عز وجل أحاط بالعبد علما، بعلمه القديم السابق الأزلي الذي لا نهاية له في القدم. الأزل هو ما لا نهاية له في القدم الماضي، والأبد الذي لا نهاية له في المستقبل. فالملك يسأل عن هذه ويجاب أو يحال، فمعناه أن الإنسان قد فرغ منه، قد فرغ منه، لأنه تحقق العلم السابق بخلقه، إيجاده وتصويره ونفخ الروح فيه، انتهى. فيجري على وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم، ما يجد لله جديد في علمه. هذا، لأن هذا مما رفعت به الأقلام وجفت به الصحف، لكن ينقل الخاص به من الكتاب العام، كتاب المقادير اللي هو الذكر، كتب في الذكر كل شيء، فنقل هذا في هذه الحالة، هذا قلم وكتاب، ففي قلم وكتاب سابق. أول ما خلق الله كان الله ولم يكن شيء قبله، رواية معه، وكتب في الذكر كل شيء، هذا الكتاب الأول. في الحديث الآخر إن الله عز وجل أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل أمر الدنيا هذا. فجرى بذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا الكتاب الأول والقلم الأول. الكتاب الثاني والقلم الثاني هذا الذي يتعلق بالشخص هذا من حين وجوده ومستقبله إلى أن يستقر في دار إقامته الأبدية، هذا القلم الثاني والكتاب الثاني. الثالث الذي هو السنوي، كل سنة في ليلة القدر يكتب كتابة حولية، ما سيكون لهذا الإنسان من تلك الليلة إلى مثلها من العام القادم، فيستنسخ من الكتاب القديم. ففيه الكتاب العام للكون، وفيها الكتاب العمري للإنسان، وفيها الكتاب هذا الحولي، وفي كتاب يومي نفس الشيء، كتاب يومي كل يوم وليلة ما سيكون فيه وما يتحقق فيه. فهذا يدل أن الإنسان محل عناية الله جل وعلا، وأنه ليس الإنسان حمل وسدى كما يتصور الناس الجهال وأهل الضلال، لا، يحسب الإنسان أن يترك سدى، ما يترك سدى. فالذي خلقه من مني يمنى، من نطفة إذا تمنى، والذي نقل هذه الأطوار في الرحم يهمله يوم أنه علم وعقل تحمل المسؤولية، لا ما يهمله. وهل يخلق بهذه الطريقة لغير غاية؟ لا، لغاية عظيمة وهي عبادة الله عز وجل. فإن عبد الله جل وعلا بما شرع وثبت على ذلك صار أسعد منه في الدنيا، وإن ضيع العبادة تبع الهوى ضلال شقي شقاة أبدية لا يسعد بعدها أبدا، نعوذ بالله. هذا أمر مهم جدا، لا بد من عقله وفهمه. نعم.
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات.
ينفخ فيه الروح، قفوا عند هذه. الأرواح خلقها الله عز وجل في الأزل، كل نفس منفوسة، سيوجد بدنها وترد إلى ربها، هي مخلوقة قبل عند الله عز وجل. في ملك مكلف بالروح، ملك الروح الذي هو إسرافيل عليه السلام، وله أعوان من الملائكة عليهم السلام. فهذا أو هذه الجماعة من الملائكة معنية بالأرواح، فالأرواح عند الله جل وعلا، فإذا خلقت أجسادها في الأرحام ومضى عليها 4 أشهر و10، يعني في خلال 10 أيام هذه نفخت الروح، أرسلت الروح إلى الجسد ونفخت. فإذا انتهى أجله الذي كتب له ونفد رزقه وتحقق ما سبق به العلم من عمله قبضت الروح. ما هي باختيارها، هي لا باختيارها أتت إلى الجسم ولا باختيارها خرجت، ولا تذهب بعد الخروج باختيارها، لا تذهب إلى مكان محدد. فأرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين. ثم بعد ذلك ترد إليه روحه في البعث، فهذا نظام عظيم. لا يتصور الإنسان أنه مهمل ولا أن الأمور عادية، لا. فإذا الاتجاه إجباري، الاتجاه إجباري، هذا أنت مكلف ومختار في العمل، مهدي للخير وضده، معلم يعني هذا الخير وهذا ضده، مبين لك. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وعندك قدرة على فعل الخير وعلى فعل الشر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وتتحمل النتيجة أنت. فإذا الاتجاه إجباري، فانتبه لا تكون أعمى، لا يصير اتجاهك إلا النار، انتبه. ترى ما يمكن الرجوع للدنيا ولا التصحيح، خلاص انتهى الموضوع. إنما يمكن الاعتذار والاستغفار واستدراك ما فات بما يمكن في وقته بعده ما دمت في الحياة، وإلا عند الموت رب يرجعوني لعلي أعمل صالح ما تركت. كلا الآخرة لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ما لهم كرة خلاص. فإذا هذا الأمر لابد من الوقوف عنده. الأرواح عند الله جل وعلا، مخلوقة عند الله جل وعلا، كل نفس هي عند الله. ولا تقوم الساعة، ما تقوم الساعة حتى ترسل كل روح إلى بدنها وتمكث المدة المكتوبة التي هي عمر الإنسان. قد يموت في الرحم في أول يوم، قد يموت بعد ذلك، قد يعمر 1000 سنة وزيادة. فإذا انتهت الأرواح التي عند الله أودعت في الأجساد وقبضت وكملت الخليقة عددا، قامت الساعة للجزاء. الروح موجودة، ما هي مفقودة ولا هي بتخلق خلال المدة هذه، لا، ترسل فقط، تطلق من مكانها إلى البدن ثم تقبض بعدين إذا انتهى الأجل. فإذا هذا لابد من فهمه. فإذا روحك الآن إذا راحت من بدنك وين تروح؟ تروح إلى رب أريها وخالقها جل وعلا. وش يضمن لك أنها ترجع الصبح أو آخر الليل؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها، واحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك ممات ومحياها، إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. ويقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلهن آخر ما تقول، يعني قبل نغربك النوم، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. لو إنسان قال له تبي بيجيك الصباح 5 تريل كان يهتم بالليل كله متى ينقضي هالليل حتى يحصل 5. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت هذه الكلمات وأصبحت، يعني أعتقك الله وأرسلك، تصدق عليك بأن فسح لك في الأجل ومكانك من الزيادة من العمل، أصبت خيرا. وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده، الصادق المصدوق، كلام الصادق المصدوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم أول شيء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله شيء قدير، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض بينهم العزيز الغفار، الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني بذكره. اللهم استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شف جلسة مع نفسك عند النوم ختام، لأنه يفترض أنك ما تحيا، لأن نفسك تقبض ما بإمكانك تردها أنت، يردها الذي قبضها جل وعلا لحكمة. وعند اليقظة جلسة مع نفسك وكلها ذكر لله جل وعلا واعتراف بسلطانه ومنه وإحسانه واغتباط بنعمه وشكر له على فضله واستعانة به على طاعته وسؤال عصمة له من الضلالة وموجبة عقوبته. هل نراعي هذا عند النوم واليقظة؟ أكثر الناس المصلين اليوم أكثرهم يقوم من فراشه كأنه غنمه على طول، ما يذكر ولا شيء، ربما يقوم معبس الوجه منقطب الجبين غير راضي على ربه، حتى ما يذكر أن الله تصدق عليه أنه أعطاه فرصة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أحب من الدنيا وما فيها وخير من الدنيا وما فيها. فإذن هذه وقفة مع النفس، فالأرواح يسرى عليها ويراح، مرسلة بأجل إذا انتهى أجلها قبضت. كم من إنسان قبض ونائم وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يحسبون أنهم نائمين ما دروا أنهم ميتين. فإذا فكر في هذه المسألة، كل يوم الله عز وجل يتصدق عليك ويقيم عليك الحجة إذا أجلك، واليوم الذي ترد روحك إليك فيه ما تدري هل تستكمل ولا لا. فإذا لازم العبودية لله جل وعلا، لازم الافتقار والذل لله جل وعلا، لازم الاغتباط والاعتراف بنعمة الله جل وعلا. فكر إن مردك إلى الله جل وعلا طالت الأيام وقصرت، استعد للقاء ربك، إلقى ربك على أحسن الأحوال وسأل ربك حسن الختام، نسأل الله حسن الختام حسن الأحوال. فإذا هذا أمر، أرواح ترسل وأرواح تقبض وآجال تنتهي تستكمل، وإذا راحت نفسك ما بإمكانك الرجوع للدنيا والتصحيح، ما بإمكانك لا أنت ولا غيرك من الخلق، ما يمكن. فاعتبر، اعتبر في هذا. فالذي تولاك وأنت في رحم أمك تظن أنه يهملك في حياتك؟ لا، فما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لا، ما يخفى عليك يغيب عنه جل وعلا. فانتبه لنفسك. فهذه المسألة لا بد من التفطن لها، فالأرواح موجودة ما هي بتخلق مفروغ منها، وإنما تودع في بدنها مثل ما جاء بالدينمو. تعرفون الدينمو؟ دينمو الصنعة هذه الثلاجة ولا أي مكان، ويحط فيها الدينمو أو القلب تشتغل، ينزع خلاص انتهت، صح؟ هذا ما بالتقريب يعني. فإذا انتبه، فأنت يغدى بك ويراح وتراقب عدد الثواني بالأدق، وعليك ملائكة، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وعليك معقبات لن تفر من الله جل وعلا إلا إليه، ولن تستتر من الله بستر أبدا، لا يمكن تستتر عن الله جل وعلا، لا يمكن، ولن تستغني عن الله عز وجل ولا لحظة، ولن تنتقل من ملك الله جل وعلا إلى غيره. فهل يليق بك أن تعصي الله عز وجل وأنت في ملكه وأنت في جوفك نعمته وفي جميع جسدك نعمته؟ وأنت مع ذلك لا تستطيع أن تستتر منه ولا أن تفر منه فتنجو، ولا مرد لك إلا إليه أصلا، وتقدم على الله وهو ساخط عليك يليق بالعاقل هذا، وتنام عن صلاة الفجر مطمئن، تنام متوثق أنك لن تصلي الفجر إلا على مزاجك، أو لن تصلي إلا في البيت ما أنت برايح المسجد، وأنت نفسك مودعة فيك مؤجلة ما تدري يمكن تسحب وأنت نايم وتلقى الله فجأة، يليك بإنسان عاقل أنه يتواطأ على معصية الله وينام؟ هذا مظهر الغفلة، هذا مظهر قسوة القلب، هذا مظهر الجفاء، هذا مظهر كفر النعم، هذا مظهر السفاهة، أن الإنسان مقبل على الله عز وجل ولا يبالي بأي حال يقبل على الله عز وجل. يصلح؟ وين العقول؟ وين الخوف من المستقبل؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فلا بد الإنسان يكون له وقفة مع نفسه، يكون جاد، لا يعطي نفسه هواها ولا يقلد الناس. أنت قادم على ربك ولا لك مرد إلا إليه، ولا لك من جات منه إلا إليه، وكل أحد يفر منه إلى غيره إلا الله جل وعلا، لا من فر منه إلا إليه. فأقبل على ربك يقبل عليك، من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب الله منه باعا، ومن تقرب من الله تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة جل وعلا. فكر فكر المسلم يفكر كيف كذا، كيف وأنت مضى لك عمر في ناس شيبان ومع طول الزمن قست قلوبهم وصار ما للصلاة عندهم قيمة، ينادي الفجر حي على الفلاح حي على الفلاح، صلاة حي على الفلاح، وهو ما يبالي صلى مع الجمعة ولا ما صلى مع الجمعة، ما يبالي صلى في الوقت وما صلى في الوقت. في مظهر غفلة أبلغ من هذا؟ في تفريط أظهر من هذا؟ في مخاطرة أكبر من هذا؟ لو قبضت وأنت ناوي أنك ما تصلي الفجر إلا على مزاجك، كيف تلقى الله؟ تلقى الله على سوء خاتمة، تلقى الله موليا عنه مدبرا عنه غير مكمل عليه، تلقى الله وأنت راغم عنه. خف من الله، راجع نفسك واهتم ومسؤولياتك نحو بيتك. هذا إذا كنت أنت ما تصلي إلا على مزاجك في الوقت وفي المكان، فكيف أهل البيت؟ إذا كان رب البيت بالدف ضارب في شبهة أهل البيت كلهم الرقص. لابد من أن تفكر كل واحد يكون له جلسة مع نفسه دقائق عند النوم، يختم بخير، يختم الماضي بخير بتوبة واستغفار استدراك، يكتب وصيته، وإذا استيقظ شكر الله على اليقظة وسأل الله تعالى أن يكون اليقظة في موازينه الصالح، لا تكون سبب لكفر أو ردة أو غير ذلك، لأنه فتنة، كنت تعرض لفتنة بها. لا بد من التنبه لهذا، وهذه فائدة الحديث ذا، هذه من فوائد هذا الحديث العظيم.
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا السبيل والتقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، ونجانا من نار نتوضى، ورثنا بدوس لنا بوجه الكريم، ولدينا ومشيخنا وزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.